أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرفنا أن الكلام متقوم بالتركيب، فلا يتحقق الكلام ما لم يكن هناك تركيب، لأن الكلام لفظ مركب مفيد بالوضع. وعرفنا أيضا أن أقل ما به يحصل التركيب هو جزآن فأكثر، فكل كلام لا بد فيه من تركيب، وكل تركيب لا بد فيه من جزئين أو أكثر. وعلى هذا فالكلام لا بد أن يتحقق من جزئين فأكثر، وكل جزء من الأجزاء التي يتحقق بها الكلام يسمى كلمة. فالكلمة جزء أو أحد جزئي الكلام، وهذه الكلمة التي هي جزء من أجزاء الكلام لا يخلو إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، فهذا البحث بحث في تقسيم الكلمة إلى أقسام ثلاثة، إلى اسم وفعل وحرف. شوف، الكلام سابقا كان عن أي مصطلح؟ عن اصطلاح الكلام، والآن نريد أن نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. ولقائل أن يتساءل أن الكلمة من أين نشأ البحث عنها؟ قلنا نحن نبحث عن الكلام لأن الإعراب والبناء من أحوال نفس الكلام، ولكن الكلام لا يكون كلاما ما لم يقع فيه تركيب، والتركيب لا بد فيه من جزئين فأكثر، فكل كلام لا بد يشتمل على جزئين، وما يكون جزءا من أجزاء الكلام يسمى كلمة. فالكلام يتركب من كلمتين فأكثر، ونحن إذا لاحظنا أحوال هذه الأجزاء التي يتركب منها الكلام لوجدنا أنه يدور أمرها بين أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا. فالكلام مركب من الكلمات، وكل كلمة فهي إما اسم أو فعل أو حرف. ونحن عندما نقسم شيئا إلى أقسامه لابد من ناحية منطقية أن نذكر الضابط والمعيار والمناط والملاك الذي على أساسه يفترق كل قسم عن غيره من الأقسام. فعندما نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف لا بد أن نقف على الضابط الحقيقية وعلى العلامة الفارقة التي نستطيع من خلالها أن نميز ما يكون اسما عما يكون فعلا عما يكون حرفا، وإلا فإذا لم تتضح لنا هذه الضابطة لم يكن لهذا التقسيم أي ثمرة بالنسبة إليه. نعلم أن الكلمة اسم وفعل وحرف، ولكن لا نستطيع أن نميز أن هذه الكلمة هل هي اسم أو هي فعل أو هي حرف. ولذلك دائما من الناحية المنطقية عندما يكون هناك تقسيم فلا بد أن نرتكب ترديدا بين النفي والإثبات.
كيف؟
بأن تقول هذا الشيء لا يخلو، إما أن يكون كذا أو لا يكون كذا، فنفرق بين القسمين بأن أحدهما له هذه الخصوصية والآخر ليس له هذه الخصوصية. كما تقول مثلا الجسم إما أن يكون ناميا أو لا يكون ناميا، الذي لا يكون ناميا قال هو الحجر مثلا جسم ولا ينمو، والذي يكون ناميا قالوا هذا ينقسم إلى قسمين على أساس الترديد بين النفي والإثبات. يعني تأتي بخصوصية فتقول إما أن تثبت هذه الخصوصية أو لا تثبت هذه الخصوصية، فتقول التفت الجسم هذا هو المقسم، أي هذا هو الشيء الذي نريد أن نقسمه، هذا معنى المقسم. نأتي بخصوصية ونعرضها على هذا المقسم فنقول هذه الخصوصية إن وجدت للمقسم تمام فهذا قسم، وإن لم تنوجد فهذا قسم آخر. ونحن أردنا أن نقسم الجسم بحسب الفرد فنأتي بالجسم، ثم نأتي بخصوصية النمو فنقول الجسم إما أن تلحقه خصوصية النمو فهذا هو الجسم النامي، وإما أن لا تلحقه خصوصية النمو فهذا هو الجسم غير النامي. الجسم غير النامي قالوا هو الحجر. طيب الجسم النامي قالوا هذا الجسم النامي. نأتي الآن بخصوصية ثانية، إما أن يكون متحركا بالإرادة أو لا يكون متحركا بالإرادة. الجسم النامي المتحرك بالإرادة قال هذا كالحيوان، الحيوان جسم ينمو ويتحرك بإرادته ويأخذ قرار، هو الذي يتحرك خوفا ويقبل طمعا في الطعام وإلى آخره تمام. وأما الجسم النامي غير المتحرك بالإرادة قال هو النبات الشجر، الشجر ينمو، ومعنى أنه ينمو أنه يتحرك يحصل عنده امتداد تمام في المكان بنحو طولين بسبب نموه، إذن فكل ما ينمو فهو يتحرك ولكن حركته قصرية ليست بالإرادة. لا إرادة للأشجار، لا إرادة للنبات وإن كانت تنمو وتتحرك. طيب الجسم النامي المتحرك بالإرادة وهذا الذي قلنا عنه إنه الحيوان، هذا أيضا نأتي له بخصوصية نعرضها عليه تارة وننفيها عنه تارة الثانية، فنقول الجسم النامي الحساس المتحرك، دعك من كلمة الحساس، الجسم النامي المتحرك بالإرادة لا يخلو، إما أن يكون مفكرا عنده قوة التفكير وقوة التعقل ويقال لهذه القوة الناطقية، إما أن يكون ناطقا، مش يعني ناطقا يعني متكلما، ناطقا أي مفكرا له قوة التعقل والتفكير، هذا اصطلاح، إما أن يكون متعقلا ناطقا أو لا يكون كذلك. الذي يكون متعقلا ناطقا قالوا هو الإنسان، فصار عندنا جملة أقسام، عندي النبات والحيوان والنبات والإنسان، وهذا التقسيم كفيل بأن يعطينا الضابط التي على أساسها نفرق بين كل قسم من هذه الأقسام وغيره. فالإنسان يكون ناطقا غيره لا يكون ناطقا تمام، والحيوان يكون متحركا بالإرادة فغير الحيوان لا يكون متحركا بالإرادة، النبات يكون ناميا فغيره لا يكون ناميا وهكذا. والسبب في ذلك أن هذه القسمة بنيت على الترديد بين النافي والإثبات. واضح ما معنى النفي والإثبات الآن؟ هو أن نأتي بخصوصية فنعرضها على المقسم تارة وننفيها عنه تارة ثانية. فنردد الأمر بين أن تثبت هذه الخصوصية وبين أن تنتفي. هذا هو معنى الترديد بين النفي والإثبات. تمام. ويسمى المنقسم مقسما، وما ينتج عن هذه القسمة يسمى أقساما. فعندما نقول الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، فهذا يعني أن الكلمة هي المقسم، وأن الاسم والفعل والحرف هي الأقسام، لذلك المقسم. المقسم يعني المنقسم، الشيء الذي نجري فيه القسمة. طيب، إذا اتضح ذلك، يعني التفت الآن، تارة أقول لك هكذا: الجسم ينقسم إلى نبات وحيوان وإنسان. أنت عرفت الآن أن هناك أقساما ثلاثة، ولكنك لا تعرف الفارق بين هذه الأقسام، لأن هذا النحو من التقسيم وهو مجرد تعداد الأقسام، لا يعطيك أي معرفة عن كل عن طبيعة كل واحد من الأقسام. ولذلك مثل هذا التقسيم ليس بمنتج. ومرة ثانية أقول لك: الجسم إما نام أو غير نام، والنام إما متحرك بالإرادة أو غير متحرك بالإرادة، والمتحرك بالإرادة إما ناطق أو غير ناطق. ثم أعطي لكل واحد من هذه الأقسام مسمى أو اسمه. تمام. هذه القسمة التي تنفعنا في العلوم، لأنها هي التي تعطينا ضابطة وملاكا ومناطا ومعيارا على أساسه نفرق بين كل قسم وبين القسم الآخر. وإلا ما هي الفائدة أن نعرف أن الكلمة لها ثلاثة أقسام إذا كنا لا نعرف كيف نفرق بين هذه الأقسام؟ ولذلك حتى نتبع هذه الطريقة المنطقية، فلا بد أن نقسم الكلمة إلى أقسامها الثلاثة على أساس الترديد بين النافي والإثبات. تمام. فنقول: الكلمة اسم وفعل وحرف. ولكن حتى نصل إلى هذه الخلاصة على نحو دقيق منطقي، لا بد أن نجري تقسيما منطقيا ثنائيا، يعني ترديدا بين النفي والإثبات. فنقول: التفت، الكلمة هذا هو المقسم، صحيح؟ النفي وخصوصية، ونردد الأمر بين وجود هذه الخصوصية للكلمة وبين انتفائها عنها. وقبل أن نأتي بهذه الخصوصية، لابد أن نذكر أن الكلمة دائما يجب أن يكون لها شو؟ معنى. إذ لو لم يكن لها معنى، فكيف يتحقق منها الكلام؟ والكلام كما عرفنا يجب أن يكون مفيدا، فائدة تامة يصح السكوت عليها. وهذه الفائدة لا تحصل إلا بأن يكون لكل واحد من أجزاء الكلام معنى. فكل كلمة فهي لابد تدل على معنى وموضوع لمعنى، وإلا لا تسمى كلمة. يعني زيد كلمة لأنه يدل على معنى، وهو هذا الشخص المسمى بزيد. أما كلمة دايز مثلا هي مقلوب كلمة زيد، تمام، وهذه لا معنى لها، ولذلك لا تسمى كلمة في اللغة العربية، بل يقال لها لفظ مهمل. يعني مهمل، العرب أهملت هذا اللفظ، لم تنتخب هذا الصوت وتقول أنا أضعه لهذا المعنى. تمام؟ جيد. ولذلك جدار كلمة، لفظ زيد في الغرفة، زيد كلمة لأنها تدل على معنى، في كلمة لأنها تدل على معنى وهو دخول زيد في الغرفة مثلا، الغرفة كلمة لأنها تدل على معنى. أما الألفاظ التي لا تدل على معنى، يعني العرب لم تضعها لمعنى. الآن تستطيع أنت بحسب يعني في عالم الاهتمام تستطيع أن تأتي بأصوات لا متناهية، تركب حرفا مع حرف، تمام، فبعض الألفاظ العرب لم تضعها لمعنى. ما معنى أنها لم تضع؟ أنها أهملت هذه الألفاظ، لم تعتني بها. تمام. جيد.
فكل كلمة إذن لابد أن يكون لها معنى، صحيح؟ ولذلك لا أستطيع أن أقسم الكلمة على أساس أن الكلمة إما أن تدل على معنى أو لا تدل على معنى، لأنها إذا لم تدل على معنى فلا تكون كلمة. جيد؟ الكلمة إذن وهي بحيث يجب أن تدل على معنى، فنقول هذا المعنى الذي تدل عليه الكلمة لا يخلو، إما أن يكون معنى مستقلا أو لا. وما معنى أن يكون المعنى مستقلا؟ قالوا أن يكون المعنى في نفسه. هلا بنشرحه بعد قليل. الكلمة لا يصح أن نقسم الكلمة إلى ما يكون لها معنى وما لا يكون له معنى، لأن الكلمة التي ليس لها معنى ليست بكلمة، إذ الكلمة يجب دائما أن تكون لها معنى. ولذلك الكلمة لما كانت دائما موضوعة لمعنى، فهذا المعنى الذي وضعت له والذي تدل عليه إما أن يكون معنى مستقلا أو لا، يعني أو لا استقلالية له. إن لم يكن المعنى مستقلا قالوا هذا هو الحرف. الآن تعال نشرح ما معنى أن يكون المعنى مستقلا. التفت. المراد من المعنى المستقل هو المعنى الذي إذا أردت أن تستحضره في الذهن فإنك لا تحتاج إلى أن تستحضر معه غيره من المعنى، فيمكنك أن تحضر صورة هذا المعنى في ذهنك ولا يتوقف ذلك على أن تحضر صورة معنى آخر معه، فيقال قد حضر هذا المعنى بنحو مستقل، لا يوجد معه معنى آخر ولا يرتبط بمعنى آخر. وهذا بخلاف بعض المعاني، فإن الذهن إذا أراد أن يستحضر صورتها فإنه يجد نفسه مضطرا إلى أن يستحضر معها غيرها من الصور. ونأخذ أمثلة على ذلك. التفت. الآن عندما يقال لك زيد في الغرفة، زيد كلمة موضوعة لفلان الذي سماه والده زيدا، تمام؟ وأنت عندما يقال لك الله، عندما يقع على مسمعك لفظ زيد، تمام، سوف ترتسم في ذهنك صورة لمن؟ لزيد. هذه الصورة هي التي يقال لها المعنى، فهذا المعنى قد حضر إلى الذهن من دون أن يحضر معه شيء آخر. لا تجد أنك مضطر لتفهم صورة زيد ولتستحضر صورة زيد ولترسم صورة زيد في ذهنك، لا تجد نفسك مضطرا إلى أن ترسم معنى آخر وتستحضر صورة ثانية، فإن هذه الصورة لزيد تأتي إلى ذهنك بنحو مستقل غير متوقف وغير مرتبط على أي غير مرتبط بأي صورة ذهنية أخرى. وكذلك لفظ الغرفة، عندما يقال غرفة هذا اللفظ موضوع لمعنى يمكن أن نستحضره بنحو مستقل، لا يتوقف حضور صورة الغرفة في الذهن على حضور صورة ذهنية أخرى، فقد جاء هذا المعنى إلى الذهن بنحو مستقل لا توقف فيه على صورة أخرى ولا ارتباط له بصورة أخرى. ولكنك إذا أخذت كلمة في، الآن ما معنى زيد في الغرفة؟ يعني تريد أن تعبر عن وجود جسمين أحدهما داخل في الجسم الآخر، تمام؟ ويعبر عن الداخل. عليكم السلام ورحمة الله. جيد، إذن التفت، عندما نقول زيد في الغرفة فنحن نريد أن نقول إن زيدا جسم قد حل في جسم آخر هي الغرفة، فنريد أن نعبر عن وجود جسمين اثنين أحدهما داخل في الجسم الآخر، ويقال للداخل يعني للجسم الداخل إنه مظروف، وللجسم المدخول فيه إنه ظرف، ولذلك يسمى الظرف ظرفا لأننا نضع فيه الرسالة، ويقال الرسالة في الظرف، هذا الظرف الورقي. طيب، ولذلك الذي أفاد هذا المعنى، شوف إذا تأملنا في هذا التركيب، زيد في الغرفة، زيد إنما يدل على هذا الشخص على الجسم الأول، والغرفة لوحدها ككلمة إنما تدل على الجسم الثاني، هذا المعنى وهو الدخول أحد الجسمين في الجسم الآخر وكون الآخر وعاء له يحل الأول فيه، هذا المعنى من أين استفيد؟ ليس من كلمة زيد وليس من كلمة الغرفة، إنما استفيد من كلمة في التي توسطت بين زيد وبين الغرفة، ولذلك يقال لفي إنها موضوعة لتدل على معنى الظرفية، أي الدخول، دخول شيء في شيء، فيكون أحدهما ظرفا والآخر مظروفا، الأول يكون حالا والثاني يكون وعاء لهذا الحال فيه، وهذا المعنى من الدخول ومن الوعائية يقال له الظرفية. واضح ما معنى الظرفية الآن صار؟ تمام. إذن لفظة في كلمة لأنها أفادت معنى وتدل على أي معنى؟ على الظرفية، والظرفية هي الدخول. ولكن التفت الآن، أنت إذا أردت أن تستحضر معنى الظرفية لا يمكنك أن تستحضر هذا المعنى في الذهن ما لم تفترض وجود داخل ومدخول فيه، ما لم تفترض وجود ظرف ومظروف، ما لم تفترض وجود حال ووعاء، لأنه ما معنى الظرفية؟ هي دخول شيء في شيء، فلا بد حتى تتصور هذا المعنى أن تتصور طرفيه، لأن الدخول، شوف الآن، نسبة بين الظرف والمظروف، ولا يتحقق الدخول، لا يمكن أن يتحقق الدخول من مجرد وجود الداخل، إذا وجد زيد لا يتحقق لوحده، لا يتحقق الدخول، وإذا وجدت الغرفة لوحدها لا يتحقق الدخول، كيف يتحقق الدخول؟ إذا وجد كل واحد من الجسمين وكان أحدهما في الآخر، فالظرفية لا تتحقق من دون تحقق طرفيها، ولذلك صار تصورها في الذهن متوقفا على تصور طرفيها. فلفظة في لها معنى، ولكن هذا المعنى لا يمكن استحضاره في الذهن بنحو مستقل، بل لا يحضر في الذهن إلا مع معنى طرفي، فالذهن إذا أراد أن يستحضر هذا المعنى وجد نفسه مضطرا إلى أن يستحضر معه صورة ذهنية لكل واحد من طرفي، أو كما يقال مثلا، شوف، زيد على الشجرة، وهي تدل على أن زيدا جسم قد استقر، مش في جسم، فوق جسم آخر، ويقال حينئذ إن الذي أفاد هذا المعنى هي كلمة على، أما زيد لوحده فلا تدل إلا على الذات، والشجرة لا تدل إلا على هذا النحو من النبات. الذي أفاد استقرار أحد الجسمين فوق الجسم الآخر لا فيه هي لفظة على، ولذلك قالوا كلمة على تدل على الاستعلاء، أي كون أحد الجسمين فوق الآخر، ولذلك الاستعلاء لا يمكن أن يتحقق من دون وجود طرفين يكون أحدهما فوق الآخر، ولذلك لا يمكنك أن تستحضر هذا المعنى وهو الاستعلاء إلا بأن تفترض دائما وجود طرفين، فصورة الاستعلاء لا تأتي لوحدها إلى الذهن، بل لا بد يجد الذهن نفسه عاجزا عن استحضار معنى الاستعلاء إلا إذا استحضر معه صورة لطرف، أي طرف كان يكون مستعليا وطرف آخر يكون مستعلا عليه. فيقال إن كلمة في وعلى كلمات لها معان ولكن معانيها ليست مستقلة في. طيب ما معنى أنها ليست مستقلة؟ أي ليس لها معنى في نفسها، بل يظهر معناها. كيف يظهر معناها؟ بغيرها. لأنه تصور معنى الكلمة إذا كان متوقفا على تصور معان أخرى، فهذا يعني أن معنى هذه الكلمة لا يظهر بنفسه، بل لابد حتى يظهر من استحضار غيره من المعاني. فهو فالحرف إذن كلمة ليس لها معنى مستقل. هذا تعريف. ويمكنك أن تقول هي كلمة يظهر معناها بغيرها، يعني إذا استحضرت معها غيرها من المعاني، والأمر واحد. طيب، ويقاس على ذلك سائر الحروف التي تعرفون أنها حروف. هذا هو القسم الأول. طيب القسم الثاني ما هو؟ هي الكلمة التي لها معنى مستقل في نفسها. مثال ذلك قلنا زيد، جدار، حائط، أرض، طريق، ما شئت فعبر. ومثال ذلك أيضا ضرب وقتل وشرب وجاء وأتى. شوف ضرب على ماذا تدل؟ على الضرب. وأنت يمكن لك أن تتصور هذا الحدث لوحده. التفت، وإن كان الضرب خارجا لا يمكن أن يتحقق لوحده، لابد من وجود ضارب. والقتل خارجا لا يمكن أن يتحقق لوحده، لابد من وجود قاتل. ولكن الكلام ليس عن الاستقلالية في بحسب الخارج، الكلام عن الاستقلالية وين؟ بحسب الذهن، يعني بحسب التصور. تمام؟ هل يمكننا أن نتصور عملية الضرب من دون أن نستحضر صورة الضارب؟ نعم يمكن ذلك بلا شك. ولذلك الآن أنت تستطيع أن تفاضل بين الضرب والقتل وأن تفرق بين المعنى من دون أن تتصور حقيقة الضارب ولا حقيقة القاتل. فهذه ألفاظ لها معنى مستقل في نفسها. وعندما نتحدث عن الاستقلال ها هنا التفت، فهو وصف للمعاني. والمعاني وين مكان وجود؟ الخارج أو الذهن؟ المعنى موجود وين؟ في الذهن لا في الخارج. يعني الضرب حتى يتحقق خارجا يحتاج إلى ضارب بلا شك. فالضرب ليس عملية مستقلة في الخارج، لكن لا نتحدث عنه كحدث خارجي، نتحدث عن صورته في الذهن، عن معناه. تمام؟ ونحن نستطيع أن نتصور معنى الضرب من دون أن تتصور معه شيئا آخر. ولذلك كلمة الضربة لها معنى، وهذا المعنى لا يجد الذهن نفسه عاجزا عن استحضار صورته، بل يستحضرها من دون أن يتوقف ذلك على استحضار صورة أخرى. ولذلك الأفعال يعني ضرب وجاء وقتل إلى آخره، هذه أيضا يقال لها إنها كلمات تدل على معان مستقل أو لها معنى في نفسها. شو يعني في نفسها؟ أي يظهر معناها استحضار صورتها ولا يتوقف ظهور معناها على غيرها. واضح؟ لأن التعابير تختلف. يعني البعض يقول له معنى مستقل، البعض يقول له معنى في نفسي، تعبيران والمعنى واحد. ما معنى له معنى في نفسه؟ يعني له معنى في نفسه يظهر من دون الحاجة إلى غيره. ولذلك الحرف يقال له ليس له معنى مستقل، ويقال له أيضا له معنى يظهر بغيره، لأنه معناه إذا لم يكن مستقلا فحتى تستحضر صورته فأنت تحتاج إلى استحضار غيره من من الصور، فظهور معنى الحرف صار بغيره من من الصور. تمام. الكلمة إما أن يكون لها معنى مستقل فهي الحرف، إما أن لا يكون لها معنى مستقل فهي الحرف، أو يكون لها معنى مستقل، فهذه تنقسم إلى قسمين، ولا بد أن نأتي بخصوصية نردد الأمر بين ثبوتها لهذا المقسم وانتفائها عنه. فنقول الكلمة التي لها معنى مستقل أي لها معنى في نفسها لا يخلو، إما أن تدل بهيئتها على الزمان أو لا. شوف رددنا بين ثبوت هذه الخصوصية وبين انتفاع. وقبل أن نشرح هذه الخصوصية لابد أن نفرق بين أمرين، إذ يقال إن كل لفظ وإن كل كلمة فلها مادة ولها هيئة. فلو أخذنا كلمة كتب مثلا، هذه كلمة لفظ له مادة ولها هيئة، والمراد من المادة، التفت ما معنى مادة الكلمة؟ قالوا نفس الحروف الأصلية، نفس الحروف التي تتركب منها هذه الكلمة. فهذه الكلمة من كم حرف مركبة؟ من 3 حرفان، من الكاف والتاء والباء. فمادة الكلمة ما هي؟ هي الكاف والتاء والباء. كيف البناء الآن؟ أنت تريد أن تنشئ بناء، شايف؟ تقول أتينا بالمواد. ما هي المواد؟ الحجر والطين، تمام، والحديد والمسمار والخشب إلى آخره، هذا يقال لها مادة، جيد. فالمادة هي الحروف التي تتكون منها الكلمة، فلك أن تقول مادة هذه الكلمة هي الكاف والتاء والباء، ولك أن تقول هي الكاف والباء والتاء، وهي التاء والكاف والباء، وهكذا. أما هيئة الكلمة فهي الترتيب النهائي والصورة النهائية التي تقع عليها هذه الحروف، بأن تكون الكاف أولا مفتوحة، والتاء ثانيا مفتوحة، والباء ثالثا مفتوحة، كذلك، جيد. ولذلك إذا أخذنا فعلين كتب وكبت، الآن بعض الطلاب يكبت نعاسه، شايف؟ حتى لا أراه. كتب وكبت، التفت، ما هي المادة التي تتركب منها كتب الكاف والتاء والباء؟ والمادة التي تتركب منها كبت الكاف والتاء والباء، فيقال هاتان الكلمتان لهما مادة واحدة. يعني عندما أردنا أن ننشئ هذه الكلمة احتجنا إلى 3 حروف، هي نفس الحروف التي احتجنا إليها وين؟ عندما أردنا أن ننشئ كلمة كبت، فالمادة واحدة. إذا ما هو الذي اختلف؟ قالوا الذي اختلف هي الهيئة، أي الطريقة النهائية، الصورة النهائية التي تترتب عليها هذه المواد. في الأولى وقعت الكاف قبل التاء، والتاء قبل الباء. في الكلمة الثانية الكاف وقعت قبل الباء، والباء قبل التاء. فهنا الاختلاف بأي شيء وقع؟ وقع الاختلاف في الهيئة، والمادة واحد، تمام. ولذلك مثلا لطفة وطفل مادة واحدة، نفس الحروف، الذي اختلف هي الهيئة. ولذلك إذا أردنا أن نعبر عن الهيئة يقال كتب على وزن ماذا؟ فعل، يقال هذه هي الهيئة، أي بمعزل عن الحروف التي تتشكل منها الكلمة. وهذا كالبناء، المواد الأولية التي يحتاجها هذا البناء، تمام، هي تراب وحجر ومسمار وخشب وحديد إلى آخره، ولكن الهيئة النهائية التي تترتب عليها هذه المواد هي الذي يقال له الهيئة، يعني صورة هذا البناء، بأن يكون طابقا أول وطابقا ثانيا، وأن يكون الطابق الأول في مساحة كذا، وأن تكون الغرفة في كذا إلى آخره. هذه هي الطريقة النهائية لترتيب المواد. صار واضح الآن؟ فكتب لها مادة هي الكاف والتاء والباء، ولها هيئة هي فعلة. طيب يضرب، شوف لها مادة هي الياء والضاد والراء والباء، ولها هيئة ما هي؟ يفعل. يضرب يفعل. ليش؟ لأن الهيئة هي أن تكون الراء بعد الضاد قبل الباء مكسورة. تمام. يضرب إذن يفعل، هيئة يفعل. يقتل على هيئة يفعل، فيقتل ويضرب ليس على هيئة واحدة. ليش؟ لأن يضرب الحرف الثالث كان مكسورا أو لا، يقتل الحرف الثالث ماذا كان؟ مضمون. فاختلفت الصورة أو لا؟ اختلفت الصورة. فهذه الهيئة، فالاختلاف مرة يكون بالهيئة ومرة ثانية يكون بالمادة. طيب إذا اتضح ذلك فإن الكلمة قد تدل على الزمان. أعطني كلمة تدل على الزمان.
حين. هيهات. هيهات ممكن نعتبره عفوا.
هيهات أن تدل هذه على الزمن. بلى تدل على الزمن، ولكن جبت لي المثال الذي لا أريد، لا أريدك أن تذكره في هذا الكتاب. أمس. أمس يعني البارحة. طيب غدا. الآن.
هلا.
هذه باللغة العربية يعني؟ هي بلغة آل الشعبية، نحكي عن اللغة العربية. تمام؟ جيد، التفت. من الكلمات التي تدل على الزمان أيضا عندما تقول ضربة، لأنه يعني ضربة، حدث الضرب متى وقع؟ في الزمن الماضي. عندما تقول يضرب أو عندما تقول سيضرب، يعني الحدث أين سوف يقع؟ أها جيد. إذن عندنا كلمات تدل على الزمان، وعندنا كلمات لا تدل على الزمان. هذا واضح. زيد لا دلالة فيه على الزمن. غرفة، حائط، جدار إلى آخره، لا دلالة فيه على الزمن. طيب الآن نحن إذا أخذنا الكلمات التي تدل على الزمان، نجد أن هذه الدلالة على الزمان تارة نستفيدها من المادة، وتارة ثانية نستفيدها من الهيئة. خلينا نأخذ أمثلة. شوف كلمة أمس من أين نشأت دلالتها على الزمان؟ نشأت دلالتها على الزمان من المادة. نفس الألف والميم والسين العربي عندما أخذ وضعها لأي شيء؟ وضعها هذا فرض إيدي، وضعها لتدل على الزمن الماضي. نفس قولك غدا، هذه الغين والدال والألف بعدها هي التي وضعت لتدل على أي شيء؟ على الزمن. فهذه الدلالة من أين نشأت؟ من المادة. تمام؟ طيب أو عندما تقول البارحة الذي دل على هذا الزمن الماضي هي نفس الباء والألف والراء إلى آخره. ولكن هذا بخلاف ما إذا قلت ضرب. شوف ضرب لأي شيء وضعت؟ نفس الضاد والراء والباء لم توضع للزمن الماضي. الضاد، شوف خلينا نأخذ مادة الكلمة، يعني الحروف التي تتشكل منها الكلمة، نفس الضاد والراء والباء لأي شيء وضعت؟ لهذا الحدث المعروف وهو حدث الضرب، ولم توضع لتدل على الزمان. إذن دلالة على الزمان من أين فهمناه؟ قال فهمناه من الهيئة فعلة. قال ولذلك إذا اختلفت الهيئة تنتفي الدلالة على الزمان، لأنك إذا قلت يضرب الآن اختلفت الهيئة أو لا؟ اختلفت، فلم يعد هناك دلالة على الزمن. فعلم أن الدلالة على الزمن إنما نشأت من الهيئة لا من المادة، لأن المادة فيهما واحدة، الضاد والراء والباء، الضاد والراء والباء. ففهم أن هذه الدلالة على الزمان نشأت من الهيئة ولم تنشأ من المادة. ليش؟
لأن ما به الافتراق لا يكون بما به الاشتراك. شوف حتى نشرح لكم ذلك. هناك حلقة كانت تعرض في مسلسل كوميدي مرايا يعني، ذهب أحدهم إلى بعض رعاة الغنم، تمام، فطلب منه حليبا أو لبنا، فسأله الراعي: أتريد من الغنم الأسود أم تريد من الغنم الأبيض؟ قال له: وما الفرق؟ قال: الغنم الأسود مثلا لنفترض كذا حليبه طيب، حليبه لذيذ. قال: والأبيض؟ قال: حليبه لذيذ أيضا. تمام. قال له: إذن ما يعني ما الفرق؟ ثم قال له: ولكن الأسود كذا. طيب. قال: والأبيض؟ قال: هو كذا أيضا. إذن ما معنى لأن تفرق بين الشيئين بما يكون مشتركا بينهما؟ تمام. يعني لا معنى لأن أقول لك مثلا خذ زيدا لأنه شجاع ولا تأخذ عمرا ويكون عمرا أيضا شو؟ شجاع. ما به الافتراء إذا أردت أن أفرق لك بين شيئين فلا أفرق لك بينهما بشيء مشترك بينهما، فما به الافتراق لا يكون بما به الاشتراك. واضح العبارة هيك رنانة ولكن معناها واضح سهل. تمام. وهنا هكذا الآن ضرب ويضرب اختلف المعنى فيهما أو لا؟ بلا شك ضرب، صرت أنت تستفيد منها المعنى الماضي وقوع الحدث في الزمن الماضي، ويضرب تستفيد وقوع الحدث في زمن الحاضر مثلا. إذن هناك افتراق بينهما، هذا الافتراق لا يمكن أن يحصل بأمر مشترك بينهما، ومادة فيهما واحدة. إذن علم أن هذا الافتراق لم ينشأ من المادة، فمن أين نشأ؟ من الهيئة. فالذي أفاد الزمان ما هو؟ هو الهيئة. فهذه الكلمة دلت بهيئتها على الزمان. تمام؟ جيد. فعندنا ثلاث صور: عندنا أن تكون الكلمة بحيث لا تدل على الزمان أساسا، وأن تكون بحيث تدل على الزمان ولكن بالمادة مثل أمس والآن وغدا والبارحة، وعندنا أن تكون تدل على الزمان ولكن بأي شيء؟ بالهيئة. الفعل هو ما يدل على الزمان بهيئته، هذه هي صورة الفعل. إذن الصورتان الباقيتان ليستا بفعل ولا بحرف، إذن فما هما؟ فهو الاسم. فهذا تقسيم حاصر يعطينا ضابطة على أساسها نستطيع أن نفرق بين هذه الأقسام الثلاث. ولذلك قال: إما أن تدل بهيئتها على الزمن. فحتى تكون الكلمة فعلا، أولا لابد أن تدل على الزمان، وثانيا لابد أن تكون هذه الدلالة على الزمن ناشئة من أين؟ من الهيئة. أما ما لا يدل على الزمان هذه أو لا، أو يدل على الزمن ولكن لا بالهيئة بل بالمادة، فهذا لا يصدق أنه يدل بهيئته على الزمن، فهو الذي يقال له اسم. ولذلك شوف الآن أنت إذا أردت، نرجع الآن، إذا أردت أن تعرف الآن هذا قلنا له شو؟ فعل، وهذا قلنا له اسم. إذا أردت أن تعرف كل واحد من هذه الأقسام الثلاث تأخذ من طرف المقسم وتبدأ نزولا بطريقة تسلسلية حتى تصل إلى القسم فتجد تعريفه. شوف الآن إذا أردت أن تعرف الحرف تقول كلمة ليس لها معنى مستقل. إذا أردت أن تعرف الفعل شوف كلمة لها معنى مستقل في نفسه حتى يخرج الحرف، تدل بهيئتها على أحد الأزمنة الثلاث أو على الزمان حتى يخرج الاسم. إذا أردت أن تعرف الاسم تقول كلمة لها معنى مستقل في نفسه حتى يخرج الحرف، ثم تقول لا يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة، سواء دل على الزمان أو لم يدل على الزمان من أول الأمر، المهم أن لا تكون الدلالة من الهيئة. فالكلمة اسم وفعل وحاضر. تتمة البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.